الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام ففي يوم الجمعة 14 من شهر ربيع الأول لعام 1445 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فنبدأ سويا بإذن الله عز وجل في هذا الدرس 77 من دروس التفسير وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل ورحمته إلى الآية 45 من سورة النمل قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. في هذه الآية أيها الإخوة الكرام بعدما قص الله عز وجل علينا قصة داود وسليمان عليهما السلام وما فيهما من العظات والعبر بدأ الله عز وجل يقص علينا قصة نبيه صالح عليه السلام مع قومه ثمود وبماذا قابلوه وماذا كان عاقبة المفسدين منهم والمؤمنين. فقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أي ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الإيمان والدين فإنه كان نبيا صالحا مؤمنا بالله عز وجل وإنما كان أخاهم من النسب فإن النبي يبعث من نسب قومه ومن أشرافهم كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإنما كان يبعث كل رسول من جنس قومه تمام. ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام بماذا بعثه الله أن يأمرهم بماذا أن اعبدوا الله وحده وهذه دعوة عامة الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن اعبدوا الله وحده فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف وقد تقدمت معنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا أي مؤمنون إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافر. فثمود بعدما دعاهم نبي الله صالح إلى عبادة الله وحده لا شريك له انقسموا إلى فريقين أكثرهم كافرون والقليل منهم مؤمنون. قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أي قال لهم صالح عليه السلام لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم. طيب والسؤال لماذا هؤلاء الأقوام ومن شابههم في الكفر يستعجلون نزول العذاب بهم؟ نعم تحديا وإعجازا لأن قلوبهم تكذب بالدار الآخرة فكأنهم يقولون إيه إن كان ما تقول حق فأتنا بالعذاب كما أخبر الله عز وجل عن من شابههم قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الآية الأخرى وقال الذين كفروا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل أن يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا، قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهؤلاء ما فعلوا ذلك إلا لما قام في قلوبهم من التكذيب بماذا؟ من التكذيب بالدار الآخرة وعدم الإيمان، وعدم الإيمان بها. وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإن سيدنا صالح عليه السلام يقول لهم يا قومي لماذا تستعجلون العذاب، لماذا تستعجلون نزوله بكم، ألا تطلبون رحمة الله عز وجل باستغفاره؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي قال له قومه في تعنت عن الحق تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر. يعني هؤلاء الأقوام قبحهم الله يردون على نبي الله صالح ويقولون له ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. والله إحنا من يوم ما رأيناك ما رأينا منك خيرا ولا بسبب أصحابك، أي تشاءموا بهم. وهذا كما يعني هو رد كثير من الأقوام الكافرين على رسل الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طيرهم عند الله، وقال سبحانه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل، يعني الحسنة والسيئة إنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره. وكما قال الله عز وجل مخبرا عن أهل القرية إذ جاء أهل المرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي تبتلون بالطاعة والمعصية. فالنبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه إن الله عز وجل يختبركم بنزول الشر والخير، يعني لما ينزل بكم الشر وينزل بكم البلاء فهذه رسالة من الله عز وجل ليراكم، يعني لينظر أتصبرون أو تسخطون. ولما يرسل إليكم الرخاء والنعمة والسعة فإنما يختبركم أتشكرون أم لا. فيبقى الابتلاء بالبلاء يحتاج إلى والابتلاء بالنعمة يحتاج إلى شكر. بل أنتم قوم أي تختبرون، تختبرون بالخير والشر فلا تتشاءموا. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني قوم صالح عليه السلام فيهم المؤمن وهم القليل وفيهم الكافر والفاسق وهم الكثير. كان من هؤلاء الكفار جماعة متمردون أشقياء، يعني تولوا كبرهم في الكفر والإفساد في الأرض، وكانوا 9. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي وكان في مدينة الحجر مدينة ثمود 9 رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. ماذا أراد هؤلاء؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني قال بعضهم لبعض من هؤلاء الأشقياء ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا، أي لنذهبن إلى صالح في الليل حتى لا يران أحد، فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه الذي سيطالبنا بالدم بالقصاص أو كذا ونحو هذا، ما حضرنا قتل صالح وأهله، ما رأينا ولا شهدنا ولا علمنا وما فعلنا شيئا، وإنا لصادقون فيما قلنا. فربنا عز وجل يخبر عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح. يعني تجد هكذا في عامة الأقوام، جماعة من الملأ، أصحاب النفوذ، أصحاب الكلمة، أصحاب الأموال، أصحاب الترف المادي، هؤلاء هم الذين يكونون رؤساء الناس في الكفر والشرك بالله عز وجل ويدعونهم إلى ذلك. فربنا عز وجل يخبر عن هؤلاء الأشقياء أنه آل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة، ذبحوها، مع أنها أتت لهم آية من آيات الله عز وجل على صدق نبي الله صالح، وقال لهم نبي الله صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، فقتلوها فعقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا. يعني حتى من كفرهم لم يكتفوا بقتل الناقة، بل بالغوا في ذلك حتى أرادوا أن يقتلوا نبي الله صالح بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لا صادقون فيما أخبرهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. وهذا مكر ولا لا؟ هذا مكر وخديعة وتدبير. وكان في المدينة 9 رهط، مدينة من؟ وهي تسمى بالحجر، 9 رهط يعني 9 نفر رجل يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود. طب يعني هؤلاء 9 هم كانوا كل قوم ثمود؟ طب ولماذا يعني هم الذين تولوا كبرهم؟ نعم، يبقى غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساؤهم، وهؤلاء هم الذين عقروا الناقة. طيب لماذا الله عز وجل عاقب ثمود بفعل هؤلاء 9؟ كانوا يتبعونهم في ذلك وكانوا يرضون بأفعالهم، فمن رضي بفعل الكفر فهو مع الكافرين، وإذا نزلت العقوبة فإنما تشمله. تمام. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها. قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون بذلك. فقد جاء في السيرة، قال محمد بن مسحاق قال هؤلاء 9 بعدما عقروا الناقة هلما فلنقتل صالح، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا، لو هو صادق بعدما قتلنا الناقة وقال لنا تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ولا العذاب سيأتينا قريبا فلنقتلنا، فإن كان صادقا في نزول العذاب بنا فنكون قد قتلناه قبل أن ينزل بنا العذاب، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أبطوا على أصحابهم لم يرجعوا وتأخروا أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة، أي كسرت رؤوسهم بالحجارة، فقالوا لصالح أنت قتلتهم، ثم هموا به فقامت عشيرته دونه، يعني قام عشيرته وأهل نبي الله صلى الله عليه وسلم قاموا على حمايته ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في 3، فإن كان صادقا فلا تزيد ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. ونجى الله عز وجل صالحا ومن معه. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أي فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها. ربنا أخبر عنهم إنه ماذا فعل بهم، أنه عز وجل أرسل عليهم العذاب فماتوا عن آخرهم، ونجى الله المؤمنين. فتأمل أيها الرسول الكريم كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم. هذا معنى قوله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم. لماذا؟ إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات. إن في ذلك الآية لقوم يعلمون، فهؤلاء هم الذين يعتبرون ويتعظون بتلك الآيات. وعليكم السلام. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي واذكر أي وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم بدأ الحديث عن قوم آخرين، ألا وهم قوم لوط عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ربنا عز وجل يخبر عن قوم لوط وماذا كان من لوط عليه السلام في دعوة هؤلاء الأقوام الذين أتوا كبيرة من الكبائر لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. عليكم السلام. فإنهم كانوا يأتون رجال عيانا بيانا في نواديهم، فلذلك نبي الله صالح عليه السلام يقول لهم، نبي الله لوط عليه السلام يقول لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، كيف تفعلون هذه الجريمة، أنتم مستيقظون وأنتم تفعلون ذلك، يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر، فيكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ ما تهمتهم؟ إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس، يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم. يعني هؤلاء قوم لوط وأهله والمؤمنون معه لن يقروكم على فعلتكم تلك ويتحرجون، وإنما هم قوم يتنزهون يتظاهرون يريدون العفاف، فلا يصلح أن يساكنوننا فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك، فماذا كان؟ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجى الله عز وجل صالحا عليه السلام ومن آمن من أهله ومن آمن من عباد الله المؤمنين. فأنجى الله لوطا عليه السلام ومن آمن معه من المؤمنين ومن آمن معه من أهله إلا امرأته، أي إلا زوجته، قدرناها من الغابرين، أي حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين. يبقى من الغابرين أي من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين. طب لماذا أهلك الله عز وجل زوجة لوط؟
لأنها تتبع على ما جاء به،
كانت ماذا؟
ما جاء تبعته يعني على ما جاء به.
تمام، وماذا عندك؟ تمام، لأنها كانت ردءا لهم على دينهم، أي كانت مناصرة للكفار من قوم لوط عليه السلام على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط. لما كان يأتي لوط عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام، كان يأتيه شبان من المؤمنين من الملائكة، كانت تدل أقوامهم على هؤلاء الضيفان ليفعلوا بهم الفاحشة عياذا بالله. ولكن هي لم تكن تفعل الفواحش تكريمة لنبي الله صالح عليه السلام، لا كرامة لها، عفوا، تكريمة لنبي الله لوط عليه السلام لا كرامة لها، لأن ما من امرأتنا ما فعلت امرأة نبي الفاحشة قط، وذلك إكراما لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي وأمطرنا عليهم حجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا. ماذا أمطر الله عز وجل عليهم؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فجعلنا عاليها سافلها، فأرسل الله عز وجل ملكا من الملائكة فرفع قرى قوم لوط على طرف جناحه حتى السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وأصوات دياكتهم، ثم قلبها الله سبحانه وتعالى فجعل عاليها سافلها، وسافلها عاليها، ثم أتبعهم بحجارة من سجيل من النار من جهنم عياذا بالله. فجمع الله عليه من العذاب ما لم يجمعه على أمة سواهم، وللظالمين أمثالها وما هي منهم ببعيد. وامطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فساء مطر المنذرين، أي فساء مطر الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار، فخالفوا الرسل وكذبوه، فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم، فأهلكم الله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يقول الله عز وجل آمرا رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على نعمه على عباده، من أن أنعم الله عز وجل عليهم نعما لا تعد ولا تحصى. وأيضا يحمد الله عز وجل على ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وسلام على عباده الذين اصطفى، أي أن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم. من هم الذين اصطفاهم الله واختارهم؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقال جماعة من المفسرين بل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بأنهم أصحاب النبي فالأنبياء من باب أولى، اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لرسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي إن أخلصناهم بخالصة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وكما قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة وسلام على والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياءه الكرام عليه من الله الصلاة والسلام. الله خير أما يشركون، وهذا استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. الله يعني معنى الآية إيه؟ الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا. فالله عز وجل يستنكر عليهم: كيف تعبدون هذه الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، لا تضركم ولا تنفعكم. ثم بدأ الله عز وجل يطرح عليهم هذه الأسئلة التي تحرك القلوب وتقنع العقول لو كانوا يسمعون أو يعقلون. فقال سبحانه وتعالى، شرع سبحانه وتعالى يبين بآياته المرئية في الكون أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والإفراد بها. فقال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، هذه السماوات ماذا فيها من الآيات؟
فيها ملائكة.
ماذا فيها من الآيات التي نراها؟ النجوم، السيارات منها والثوابت والشمس والقمر، وفيها من النجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وأيضا الله عز وجل رفعها ورفعها بلا عمد نراها، وفيها وكذلك في الأرض من الآيات مثل ماذا مما يدل على عظيم صنع الله عز وجل؟ الجبال التي جعلها الله عز وجل أوتادا لتلك الأرض، والأنهار والبحار، الأنهار العذبة والأنهار المالحة وما فيهما من العظات والعبر، وجعل الله عز وجل بينهما حاجزا حتى لا يختلط العذب بالمالح. نعم، والأشجار والزروع والثمار، وكذلك الحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان، كل هذا ما يدل على صنع اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، ففي هذه السماء والأرض من الآيات مما يدل على عظيم صنع الله عز وجل. وأنزل لكم من السماء ماء أي جعله رزقا للعباد، فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة، يعني ذات إيش؟ ذات منظر حسن وشكل بهي. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها، وإنما يقدر على ذلك من؟ الخالق الرزاق سبحانه وتعالى، المستقر المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد. وهؤلاء المشركون يعترفون بهذا ويقرون بأنه لا يستطيع أن ينبت الأرض ولا أن ينزل المطر من السماء إلا الله سبحانه وتعالى. ما الدليل من ذلك في القرآن؟ لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده ولا شريك له. طب وبعدين؟ المتفرد بالخلق والرزق والتدبير المفترض أن يفرد بالعبادة، لكن مع ذلك يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرض بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال: أإله مع الله، أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا، مما يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق، أإله مع الله. يبقى أإله مع الله معناه إيه؟ أإله مع الله يعبد، أو يكون المعنى أإله مع الله فعل هذا، وهذا يرجع إلى المعنى الأول، أي أإله مع الله فعل هذا، فيكون الجواب منهم هم: لا، لم يفعل هذا إلا الله. طب وبالتالي إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض، أي أم، وكلمة أمن في هذه الآيات كلها تقدير أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها. يبقى أمن معناها إيه؟ أي أمن يفعل هذه الأشياء من خلق السماوات والأرض وإنزال الماء لإنبات المطر ونحو ذلك، أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق. ولم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله الله خير أما يشركون، ثم قال في آخر الآية بل هم قوم يعدلون. يعني بل هم قوم يعدلون، لا أي بل هم نعم
يجعلون مع الله ما يساوون أو يساوون في العبادة،
نعم أي يجعلون لله عدلا ونظيرا. وهكذا قال تعالى أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو كذلك كمن ليس كذلك. ثم قال سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، كيف جعل الله الأرض قرارا؟ ثبتها بالجبال، وإلا لمادت بأهلها واضطربت وما استطاع الناس أن يعيشون عليها. انظر إلى هذه الزلازل والبراكين والأعاصير التي نراها من حولنا، ونسأل الله السلامة والعافية. تتحرك الأرض لمدة دقيقة أو دقيقتين، ماذا يحدث جراء هذه الزلازل؟ دمار، يعني تتغير ملامح الأرض بسبب تحرك الأرض لمدة دقيقة أو دقيقتين. فإنها لو كانت كذلك دائما لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها الله عز وجل من فضله ورحمته مهادا بساطا مهدها، وإلا لو كانت كلها جبال أو جبال ومرتفعات ما استطاع الناس أن يسلكوا من بلد إلى بلد ولا أن يتناعموا بالعيش عليها. فثبتها الله عز وجل وجعلها بساطا مهادا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء لا الأخرى، أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أي وجعل سبحانه وتعالى صير لها عفوا وصير داخلها أنهارا تجري. فجعل الله عز وجل الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسير الله عز وجل تلك الأنهار شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. وجعل لها رواسي، أي وجعل لتلك الأرض رواسي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها. لماذا؟ حتى لا تميل بأهلها. وجعل بين البحرين حاجزا، ما معنى ذلك؟ وقد تقدم معنا في سورة الفرقان أيوة، جعل الله عز وجل مانعا يمنع اختلاط المياه العذبة بالمياه الملح، وإلا لو اختلطت المياه العذبة بالملح ماذا يحدث؟ لفسد هذا بهذا وهذا بهذا. فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهم. فإن البحر الحلو وهذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس ما المقصود منها؟ يشرب منها الناس، أن تكون عذبة زلالا يسقى الحيوان والنبات والثمار منها، تبوي البحار المالحة المقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجرا. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، أو أإله مع الله يعبد؟ بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون في عبادتهم غيره، بل أكثرهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينبه الله تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهنا ربنا عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من من هو الذي لا يلجأ المضطر إلى إليه، والذي لا يكشف الضر المضرورين سواه؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحتب بشملة وقد وقع ودبها على قدميه، فقلت أيكم محمد أو أيكم رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه قال أنا، فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفائهم وفي جفاؤهم فأوصني. فقال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده أحدا ولا شاتا ولا بعيرا. في بعض روايات هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قال له يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة يعني مجاعة في سنة من السنوات فدعوته أنبت لك. ثم قال أوصني، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الوصايا. مما يذكر من الحكايات في التاريخ في العلاقة بهذه الآية الكريمة، وأن الله عز وجل إذا دعي في الضراء أجاب سبحانه، ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديناوري المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا رجل كنت أكاري يعني أتاجر على بغل لي من دمشق إلى بلدي الزبداني، فركب معي ذات مرة رجل ففررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب، يعني خلى الرجل اللي هو مركبه يروح من طريق آخر غير الطريق المعروف، فقلت لا خبرة لي فيها، قال بل هي أقرب، فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيها قتلى كثير، فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل، فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت قال ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله يعني استحلفت بالله ألا يقتلني وقلت خذ البغل بما علي، فقال هو لي وإنما أريد قتلك، فخوفت بالله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين، يعني أنت مصمم على قتلي فتركني أن أصلي ركعتين، فقال صلي وعجل، فقال صلي وعجل، فقمت أصلي فأرتجع علي القرآن، ما عدتش فكر ولا آي من هول الموقف، فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه أفرغ، فأجر الله على لساني قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده، على طول نزل ملك ضربه بحديدة فجاءت بقلبه فمات فخر صريعا، قال رجل فتعلقت بالفارس، أنت ماسك الفارس اللي جاء لنجاتي هذا، وقلت له بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. فسبحان الله، يعني الله عز وجل يستجيب حتى للمشركين في وقت الشدة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان، ما كمل وظنوا أنه يظن أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين لو دين لئن أنجيتنا من هذه فلما أنجاهم. يقول الله عز وجل إيه؟ نجاهم واستجاب دعاءهم. فهو الذي يكشف الضر ويرفع ويجيب المضطر سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، يأتي قرن بعد قرن. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لخلق الناس مرة واحدة من غير ولادة، أو خلقهم ثم لا يميتهم إلا في آخر الزمان مرة واحدة، فتضيق الأرض على الناس وتتعطل إيه مكاسبهم ومعيشهم. لكن الله عز وجل شاء أن يخلق أمة بعد أمة، هذا ينجب هذا ثم يموت، وهذا ينجب هذا ثم يموت، وهكذا يخلف بعضهم إيه بعضا. أإله مع الله، أي أإله مع الله يقدر على ذلك، أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أي أما يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصب لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم الله به عباده. أما عبود يفعل ذلك مع الله؟ حد بيعمل كده إلى الله عز وجل؟ تعالى الله عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس عما يشركون به من المخلوقات. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي لهم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أسألكم يا شباب، هذه الأدلة أليست الأدلة العقلية؟ عقلية. فدل هذا يا شباب على أن القرآن وكذا السنة مليئان بالأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أمر التوحيد، وعلى أمر النبوة والرسالة، وكذلك على أمر المعاد والبعث والنشور. يعني واحد يقول لك الدليل العقلي والدليل النقلي، نقول القرآن والسنة اشتملا على الدليلين العقلي والنقلي، بل نقول إنهما من دليل عقلي أو نقلي يحتاجه المكلف للإيمان بالله عز وجل إلا هو مذكور في القرآن والسنة، هذا أمر. الأمر الثاني، الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والسنة هي أقرب وأيسر من أدلة المتكلمين، أي أقرب وأيسر للمكلف من أدلة الإيه؟ شوف الله عز وجل يخاطب الرجل البدوي الصحراوي فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف، وإلى الجبال كيف، وإلى الأرض كيف. هذه الأدلة كلها وهو راكب على جمله في الصحراء يدركها بعقله وفكره وقلبه، أدلة سهلة ومقدماتها بين يديه، وسهل أن يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق له المستحق للإفراد بالعبادة، هذا أمر. الأمر الثاني أن أدلة كلها صحيحة بخلاف أدلة المتكلمين، فإنها أدلة طويلة وعرة لا يدركها إلا الحذاق الأذكياء منهم، ثم في الآخر لا تعطي برهانا ولا تعطي يقينا، بل إنما توقع في الحيرة والاضطراب والشك. طيب، نعم، نحن وفي دعوتنا إلى الله عز وجل هل يحرم علينا أو يقبح بنا أن نستخدم الأدلة العقلية هذه في الدعوة؟ بل الملوم هو الذي لا يستخدمها بعدما طرحها القرآن وطرحها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر هذه الأدلة العقلية التي تحرق قلوب هؤلاء وتكلمهم بأشياء هم يدركونها. يعني هل هناك مشرك يعتقد أن هناك أن هذه الأصنام والأوثان أو هو أو يعتقد أن فرعون مثلا إذا كان يعبدونه أنه الذي خلق السماء أو ينزل المطر أو هو الذي خلق الأرض وما فيها، أو يعتقدون أن الذي أو أن هذه الأصنام والأوثان هي التي تنجيهم في إذا نزل بهم الضر في البر أو البحر؟ لا، هم يعتقدون حتى الملاحدة في أوقات الضر يلجؤون إلى الله عز وجل. يعني انظر مثلا يقول بعض الناس كنا في سجن وكان معنا بعض الملاحدة، قال يعني ظلنا نجادلهم كثيرا على وجود الله عز وجل لم يقتنعوا، وفجأة سقط جدار في السجن فقال هذا الملحد يا الله استرها يا رب، وهو إيه؟ وهو ملحد منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. كيف جاءه هذا؟ نطقت الفطرة، نطقت الايه؟ نطقت الفطرة. حتى بعض من ألحد في زماننا كانوا مستضيفون على بعض القنوات، فكانت المذيعة يعني كانها ايه شتمت هذا الملحد او اعترضت عليه بكلام قاس، فقال الله يهديك الله يهديك. طب انت لست تنكر وجود الله عز وجل، ولكن هؤلاء يعني هم يكابرون كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ففي الفطرة وفي القلب ما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى ويعترف. فقل يعني هذه الأدلة العقلية موجودة في القرآن والسنة وهي كثيرة وهي سهلة ميسورة، وقال استخدمها كذلك أئمة السلف رضوان الله عليهم. يعني الإمام أحمد وهو يناظر القائلين بخلق القرآن، والإمام عبد العزيز الكناني هو يجادر بشر المريسي في مسألة خلق القرآن أيضا، كان يستدل عليهم بالأدلة العقلية وكان يسكتهم، لأنهم كانوا يظنون أن أهل الأثر من علماء السلف لا يعرفون أن يتكلموا في المعقولات. ونقول لهم إنهم لا يعرفون المعقولات التي تتكلمون بها أنتم والتي تظنونها معقولات، وإلا هي في الحقيقة إنما هي خيالات وجهالات وشبهات بخلاف أدلة المعقول في القرآن والسنة. واضح؟ وهذه السلف رضوان الله عليهم لم يسكتوا عن هذه الأدلة لعجزهم بل لعلمهم، وإلا فهذه المعقولات، لأن أنا أقول لك الحقيقة ما من دليل عقلي صحيح، خلي بالك، ما من دليل عقلي صحيح يخالف نصا صحيحا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل معقول ظنه أصحابه كذلك يخالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة باطل ووهم وجهالة. أيوة بارك الله فيك. يعني الله عز وجل أمرنا بالتدبر والتعقل، أيأتينا بعد ذلك في القرآن ما يخالف العقل أبدا. ماشي؟ سبحانه وتعالى. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها أمعبود يفعل ذلك مع الله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. وفي الحقيقة هؤلاء لا برهان لهم ولا حجة عندهم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول تعالى أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق ومعلما لهم أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيبة إلا الله، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. أذكر لنا أنا شيخ محمود كده أذكر لنا آية تدل على أن الله عز وجل هو المتفرد بالغيب. هذه الآية التي معنا أذكر غيرها.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله.
لا يعلم إلا هو. هذه مفاتيح الغيب. نعم. وما تدري نفس ماذا يكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير. ها. نعم، وهي سورة فاطر، إن الله أحسن. فدل ذلك على أن الله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب سبحانه وتعالى. وما يشعرون أيانا يبعثون، أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. أذكر لنا من الآيات ما يدل على هذا الشيخ علي، أذكر آية واحدة. هي ستأتي، لكن أنا في أذكر لنا آية قرآنية تدل على أنه لا يعلم الساعة إلا الله. ها؟ تتذكرها. أسألك عن سلاين ورساء، قل إن فيما أنت من ذكرى إلى ربك. نعم. وآية أخرى، أسألك الناس قل إنما علمها وما يدريك لعل الساعة. أيوة أحسنت، إن الله تأكده عنده علم الساعة. وفي الحديث ما المسؤول عنه بعلمة من السائل. ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقلت في السماوات والأرض، لا ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، ثقل علمها على أهل السماء والأرض، يعني خفي عليهم ذلك وثقل عليهم، الله أعلم. نعم، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة بعثت أنا والساعة كهاتين. بعض الناس يعني يدعون علم النجوم والأبراج، ولكن أنت تولدت في برج الجدي وتولدت في برج كذا، إذا أبشر هيكون حظك نحس أو طلعك سعيد أو نحو هذا، وكل هذا من الرجم بالغيب. فأنا أقرأ عليكم كلاما نفيسا للإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أحد المفسرين الكبار، يقول: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات، جعلها زينة للسماء، وزينة السماء الدنيا، وجعلها يهتدى بها وبالنجم هم، وجعلها رجوما، وجعلناها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. تستخدمها في غير كده يبقى أنت كده ضيعت حظك في الآخرة وأشركت بالله عز وجل. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرس ليتزوج، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والجميل في الشهر الواحد، ماشي، وفي طلع النجم الواحد، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيانه يبعثون. يبقى والعجيب أن هذا لا زال موجودا في الأمة إلى اليوم، حتى بين المثقفين. إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان حتى من ناحية المادية بالنسبة لموضوع الزلازل، قالوا يستحيل، استحيل أن يعرف العلماء حدوث الزلزال قبلها ولو بربع ساعة، يستحيل، لأن المسألة عندهم معقدة جدا. فمع تطور هذا العلم الحديث تطورا هائلا، لم يعرف أحد من العلماء أن يكتشف الزلزال قبل وقوعه حتى ولو بدقائق. نعم ممكن يعرف المنطقة التي أكثر عرضة للزلزال ويقيس درجة الزلزال ونحو هذا، لكن إنه هو يتنبأ قبل وقوعه بقليل لم يعرف أحد منهم ذلك.
الإنسان اهتمامه بفوق أو علمه بفوقه يعني أكثر من علمه تحت، يعني هم اخترقوا الفضاء وحتى الآن لم يخترقوا الأرض ولا يستطيعوا.
استأثر الله بهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، هذا قول. وقول آخر بل ادارك علمهم أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما الساعة أو متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلمه، يعني علمي وعلمك فيها سواء، لا نعلم وقت قيامها. وقالوا هنا أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل هم منها عمون، أي بل قد عميت بصائرهم عنها، بل هم منها عمون، أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أي وقال الذين كفروا مستنكرين للبعث أئذا متنا وكنا ترابا أيمكن أن نبعث أحياء؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا، إن هذا إلا أساطير الأولين، إنكم تعيدوننا أيها الرسل بأن أبداننا ستعالوا على ذلك في وقت البعث والنشور، هذه أساطير الأولين كحكايات أخذها قوم عمن قبلهم من قبلهم يتلقاه بعضهم عن بعض وليس له حقيقة. ما الجواب عليهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كان نهاية المجرمين المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. انظروا إلى قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب، ماذا فعل الله عز وجل بهم وأهلاكهم لما عصوا أمر رسلهم، فهذا يدل على ماذا؟ على صدق ما جاءت به الرسل، حصل ونزل عليهم العذاب وأنتم تعرفون تاريخهم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فالله عز وجل يقول مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك ومؤيدك ومظهر دينك على من خالفه وعنده في المشارق والمغارب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يقولوا الرسل متى هذا الوعد الذي تعدوننا به، هذا بعيد هذا يستحيل، أي ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك متى يتحقق ما تعدون به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقون فيما تدعونه من ذلك. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي قل أيها الرسول عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. يبقى ردف لكم يعني قرب لكم أو عجل لكم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم، كما قال الله عز وجل وقليل من عبادية الشكور. فالله عز وجل يحلم عليهم يكفرون به ويشركون به ويعصون أمره ويكذبون رسله، ومع ذلك الله عز وجل حليم عليهم يمهلهم ويؤخرهم لعلهم يتوبوا أو يرجعوا. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر. الدليل على ذلك في غير هذه الآية. أحسن، جميل. ماشي.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله.
جميل. نعم، حسن. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم يسرون وما وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل ولكن قل علي، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفي عنه يغيب. كان الإمام أحمد كثيرا متمثل بهذين البيتين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي وما من شيء غائب عن الناس، لأنه لا يغيب عن الله عز وجل. وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. قال: فما بال القرون؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أي إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ حملوا التوراة والإنجيل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم. ما أعظم قضية يختلفها النصارى؟ توحيد، واختلافهم في عيسى عليه السلام وتباينهم فيه. فاليهود افتروا والنصارى غلوا. اليهود ايه؟ فقالوا ابن زينة عياذا بالله، والنصارى قالوا هو الله او ابن الله وثالثه ثلاثة. لكن جاء القرآن إليهم بالقول الوسط الحق العدل، أنه رسول لا يكذب، لهذا في رد على الايه؟ على اليهود. وأنه عبد لا يعبد، وهذا في رد على قال إني عبد الله. هو كده بيرد على مين؟ على النصارى، مش إله ولا حد. إني عبد الله آتاني الكتابة، ودي في رد على مين؟ على اليهود الذين يتهمون أمه بالفاحش. وجعلني ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه. هل بقى يبقى هنا القرآن يبين افتراءات واختلافات الأنصار؟ هذا فيه فائدتين. الأولى أن هذا القرآن ليس مأخوذا من التوراة والإنجيل. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ هذا القرآن مأخوذ من التوراة والإنجيل، كيف وهو يبين اختلافاتهم ويرد عليهم؟ هذا الأول. الأمر الثاني أنه يستحيل أن نوحد بين التوراة والإنجيل والقرآن. كيف والقرآن يحكم بتحريف هذه الكتب ويرد على ما فيها؟ فهل ممكن نجمع بين الكتب الثلاثة ونعمل كتاب واحد؟ هذا يستحيل. كيف تجمع بين المشرق والمغرب؟ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أي إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم متى؟ يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي فتوكل على الله في أمورك وبلغ رسالة ربك. إنك على الحق المبين، أي على الحق الواضح، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه شقاوة وحقت عليه كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الآية شباب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ أنزل إليك، ها؟ والله يعصمك من الناس، فأنت وما على رسول البلاغ بلغ ونحن نحفظك. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك. فهؤلاء يوم القيامة يقولون إيه؟ وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحابي، لأن السمع الحقيقي هو السمع الذي تنتفع به، والبصر الحقيقي والعقل الحقيقي هو السمع والبصر والقلب الذي تنتفع به. أما إنسان يسمع الحق ولا يتأثر به ولا ينصاع له ويرى حق ولا يعتبر به، فهؤلاء لم ينفع سمعه ولا بصره، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعونه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك، ولست بهادي من عميت بصائره من الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم يعني أي وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس يعني في الأرض، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى ويدابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون. يبقى في نهاية الأرض في نهاية الزمان يرسل الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، حتى إن أحدهم لو دخل في كبد جبل لدخلت إليه الريح فقبضت روحه، حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيروا الزلازل ويروا الآيات والعبر وتقوم الساعة عليهم وهم الذين يسمعون صيحة الفزع. أن قبل القيامة كم صيحة؟ ثلاث. الصيحة الأولى صيحة الفزع، فينفق إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة فيفزع الناس، يعني يرفع ليتا ويخفض ليتا، يعني رقبة يعني عنق صفحة عنق يميل كده ويسمع ما هذا فيفزع الناس. ثم هذه نفخة إليه الفزع، ثم ليه قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الأخرى نفخة الصعق، نفخة شديدة فيصعق كل من إيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة ثالثة ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام، يبقى نفخة يفزع بسببها الناس، ثم نفخة أخرى يصعقون منها، ثم بعد مدة نفخة أخرى نفخة الإيه نفخة البعث. فهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك، أي تخاطبهم مخاطبة. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، خسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وفي الحديث أيضا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي حديث لكن إسناده ضعيف يعني فيه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخوان على الصفرة، يعرف المؤمن من الكافر. ثم ورد في وصف هذه الدابة كلام كثير، وأكثره ليس عليه دليل. الخلاصة يعني إنه هذه دابة ستخرج في آخر الزمان، تكون آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى. ويوم ينفخ، قال الله عز وجل: أين وقفنا؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أي واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم، ثم يساقون إلى الحساب، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا أي أوقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة، قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، أي ويسألون عن اعتقادهم وأعمالهم. فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله تعالى عنهم: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن عليهم عذر يعتذرون به، كما قال الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ويل يومئذ للمكذبين. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عفوا، إلى قبلها وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، أي بوهتوا فلم يكن لهم جواب، لأنهم كانوا في دار الدنيا ظلم لأنفسهم، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. فربنا يقول عليكم السلام: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ربنا عز وجل ينبه في هذه الآية على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه. فقال سبحانه: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. يبقى ما العبرة من الليل؟ السكون. لكن كيف حال ليل الناس في هذه الأيام؟ جعلوا الليل ساكنا، جعلوا النهار ساكنا، جعلوا كثير منهم إلا من رحم الله، جعل النهار للنوم والليل للسهر، فانقلبت أحوالهم، لأنهم قلبوا ما خلق الله عز وجل. ربنا جعل الليل للسكون، لذلك الإنسان يأتي في النهار ويكد ويتعب، ثم يأتي في الليل ويسكن ويهدأ تستقيم حياته. لكن كثير من الناس يسهر طوال الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يصلي الفجر ثم ينام، فتضيع عليه بركة وقت الغداء، وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت تقسيم الأرزاق ووقت البركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهذا الوقت من فضل الله عز وجل ونعيمه على المحافظ عليه، إنك تصلي الفجر ثم تجلس في مصلاك فتذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين، تمام؟ أيوة، فتشعر ب يعني بإيمان أولا، ثم تشعر باطمئنان، تشعر ببركة، تشعر بسعادة. ثم بقى لو خرجت من المسجد مثلا وتمشيت في مكان هادئ كده، تتنسم رحيق الأزهار وتتنسم هذا الهواء الطيب الجميل في هذا الوقت، وتتمشى يعني خطوات كده أو تجري يعني حياة كده في الصباح جميلة. هذا بخلاف الذي نام قبل الفجر بساعة ثم يستيقظ على الظهر، هذا مستيقظ يعمل ايه؟ من خلاص اليوم عدى خلاص. في ناس اخواننا الساعة تيجي 8 يكون مثلا قرأ له كم جزء وسمع لكذا انسان وحفظ كذا محفوظ من المحفوظات اللي بيحفظها وصلى الفجر وزنة الفجر والاذكار وحاجات كلها وعمل شوية رضا كده، ولسه ساعة ما جاتش 8 وصاحبنا لسه أصلا نايم يغط في النوم غطا. فالبركة يد يقوانا في هذه الساعة. فربنا يقول ومن رحمته ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أي منيرا مشرقا، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، عفوا، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ندوه داخلين. ربنا عز وجل يخبر عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، وقلنا بأن الصور ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله عز وجل، ينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع ويفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهم من هم الذين شاء الله ألا يفزعوا؟ الشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. من العلماء من يقول إنما هي نفختان، نفخة الصاق ونفخة البعث، ومنهم من يجعلها ثلاث نفخات، وأظن نحن فصلنا في هذا لما عرضت لنا أول مرة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا غبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت اللي صفحة العنق. قال أول من يسمع رجل يلوط حوض إبله أو يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان والذي شك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار، يعني أخرجوا جماعة من أرض من أهل المحشر إلى النار، نسأل الله السلام. فيقال من كم، يعني أخذ من كل كم كم، فيقال من كل 1999، نسأل الله السلام. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبة، فذلك يوم يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم يكشف عن ساق. فهذه نفخة الفزع، رواه مسلم. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. ولهذا قال وكل أتوه داخرين، يعني صاغرين مطيعين، لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أي وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب صنع الله، فهو الذي يحركها إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. بهذه الجبال في آخر الزمان تزول عن أماكنها، ما الدليل على ذا غير هذه الآية؟ وتكون الجبال فإذا رخاء عن صفصفا يوم تسير يوم تمور السماء مورا تسير الجبال ويوم تمور السماء مورا وتسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع، إنه خبير بما تفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فضل، أي من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة. وفي آية أخرى من جاء بالحسنة فله، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون موحدون. وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم. ومن جاء بالسيئة، السيئة هي ليه الكفر، من جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ما هي البلدة؟ مكة. الذي حرمها، من الذي حرمها؟ الله. فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة. ما الذي تستفيده من إضافة البلدة إلى رب؟ أن أعبد رب هذه البلدة، كما قال الله بيت الله، كما تقول بيت الله، وكما قال الله عز وجل ناقة الله، تمام، وكما تقول عبد الله، هذا فيه إيه؟ تشريف. الذي حرمه، قلنا الله عز وجل حرم مكة قدرا وشرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، إلى آخر الحديث. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، أي يقول أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه فربنا على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. فليس لأحد عذر عند الله، فالله عز وجل أقام الآيات والبينات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما ربك بغافل عما تعملون، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض. آية آل عمران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نكون بهذا قد انتهينا من تفسير سورة النمل. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.